مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا خلال الأسبوع الماضي احتفلنا بمجيء السيد المسيح إلى أرض مصر. قد تبدو بالنسبة لكم حادثة عادية، لكن عايزين نتأمل في ما هي المعاني الروحية واللاهوتية الخاصة بمجيء المسيح إلى مصر. أول حاجة، مجيء المسيح إلى مصر أو هروب المسيح إلى مصر ده عيد من الأعياد التي نفتخر بها، إن السيد المسيح والسيدة العذراء ويوسف النجار قد أتوا إلى بلادنا وقضوا فيها بضع سنوات. دي لو أي كنيسة في العالم كان المسيح راح زار بلادهم كانوا يعني الدنيا ما تسعهمش. احنا لما نتصور مثلا واحنا عايشين في القاهرة ان المطرية اللي جنبنا مشيت فيها العدرة والمسيح، وموجودة شجرة المطرية وموجود البير اللي هناك، او طبعا منطقة الزيتون جنب منطقة المطرية، او المناطق اللي فيها بتاعة مصر القديمة بتاعة كنيسة أبو سرجة أو غيره أو المعادي كنيسة العدرة، مناطق مشي فيها المسيح ومشيت فيها العدرة. طبعا حاجة مفرحة مجيء المسيح لمصر كان في التدبير الإلهي من العهد القديم. هو صحيح موجود في العهد الجديد في متى إصحاح 2، لكن موجود في العهد القديم في سفر أشعياء النبي إصحاح 19 إن ربنا جاي على سحابة عظيمة وجاي في مصر. ولذلك كان ده إشارة إلى تأسيس الكنيسة المسيحية في مصر، الكنيسة القبطية يعني. لم يحدث إن كنيسة في العالم وردت نبوءة في العهد القديم عن تأسيسها إلا كنيسة مصر، الكنيسة القبطية. الإصحاح بتاع أشعياء 19 اللي جه في أوله إن الرب على سحابة عظيمة جاي لمصر، نفس الإصحاح ورد فيه نفس أشعياء 19 في ذلك اليوم يكون للرب مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها، فيعرف المصريون الرب إلى آخره ويقدمون الذبيحة إلى آخره. فقال إن هيكون في مذبح للرب في وسط أرض مصر في نفس الإصحاح اللي قال إن ربنا جاي إلى أرض مصر. فدي كان أول حاجة روحية فيها مباركة شعب مصر. وفي نفس الإصحاح برضه يعني في أشعياء 19 في ثلاث حاجات، خلي بالكم مني، في أشعياء 19 في ثلاث حاجات. فأول الإصحاح مجيء ربنا لأرض مصر، في وسط الإصحاح يكون للرب مذبح في وسط أرض مصر، في آخر الإصحاح مبارك شعبي مصر. وحتى إن كان اليهود بيقولوا إنهم شعب الله، ده هنا بيقول مبارك شعبي مصر، يعني ما فيش بلد في العالم قيل عن شعبها إن هو شعب الله في كل بلاد المسيحية سوى مصر. دي أول نقطة. تاني نقطة عايز أقولها، الضيقات من أول البدء، يعني ربنا في تجسده على الأرض لم يمنع عن نفسه الضيقات، زي ما بيقول الكتاب كثيرة هي أحزان الصديقين. هو بيقول ادخلوا من الباب الضيق، وهو نفسه أيضا دخل من الباب الضيق. فالواحد إن جات له ضيقة وتعب منها يقول ويه يعني، ده السيد المسيح منذ مولده ودخل في الضيقات. هيرودس فكر يقتله وفعلا بدأ ينفذ بس ما وصلش النتيجة. فالضيقات ربنا لا يمنعها عن أحد، بس المهم أن الإنسان ما يغلطش في الضيقة. يعني المسيح من طفولته كان مهدد بالقتل، ومن طفولته ساب البلد ومشي، ولما مشي ما تفتكروش الضيقات دي حاجة سهلة. تصوروا يوسف الصديق واخد العذراء والمسيح على ركوبة، يعني حمارة تمشي من بلاد فلسطين لحد مصر، قد ايه دي، قد ايه المسافة الطويلة لما يمشوها على ركوبة في صحراء لغاية لما يوصلوا الى ارض مصر. رحلة طويلة وصعبة وما فيش مواصلات مريحة، وازاي كانوا بيشربوا وازاي كانوا بياكلوا وايه اللي بيشلوه، عملية متعبة. فنعرف من اول تأمل في مجيء المسيح لمصر غير مباركة مصر ايه الضيقات اللي يتحملها. وبعدين يهرب من سيف هيرودس الى اخر. الحاجة التانية اللي نعرفها حيل ومؤامرات الاشرار. هيرودس بدأ يفكر في حيلة لكي يتخلص من المسيح. وهم التخلص من المسيح كان في مخه طبعا وهم، لكن بدأ يفكر في حيلة وفي مؤامرة. ولو ادى الامر ان يقتل كل اطفال بيت لحم علشان يقتل للمسيح. في الحقيقة الحكاية دي تدينا فكرة عن شخصية هيرودس. الإنسان لما يخش الشر فيه، الشر يولد شر والشرين يولدوا شرور لغاية لما يبقى مجموعة من الشرور. فهيرودس خاف ان السيد المسيح ياخد الملك منه. لما قالوا له المجوس اين هو المولود ملك اليهود، فخاف ان ياخد الملك منه، وهو عنده شهوة الملك والسلطان فقال اقتله. طب يا حبيبي معقول طفل هيتولى الملك وهو طفل؟ استنى عليه لما يكبر وبعدين روح اقتله. ما عندوش صبر، عايز لازم يقتله دلوقتي. الخوف من المسيح وهو طفل، الخوف على عرشه ان واحد ياخده منه، الرغبة في القتل، قسوة القلب ان يقتل كل اطفال البلد كلهم، وبعدين يلجأ الى الكذب والحيلة فيقول للمجوس روحوا وان شفتوه قولولي وانا ايضا اتي واسجد له، يعني كذب وحيلة، وهو ما كانش هيعمل كده. فشخصية مملوءة من الشر من كل ناحية. في النقطة دي نجد ان الاشرار لا يستفيدون من بر الله. يعني هيرودس لم يستفد من النبوات اللي سمعها من الكتبة، قالوا له موجود في الكتاب وانت يا بيت لحم الى اخر، لم يستفد. والشيطان اللي حرضه لم يستفد. لا هيرودس استفاد من النبوات، ولا الشيطان استفاد من أمجاد الميلاد، من الكلام اللي قالوه الملائكة، من التسبيح بتاع الملائكة، من بشارة الملاك جبرائيل للعذراء، وطبعا سمعها الشيطان القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لم يستفد، لم يستفد من إعلانات الملائكة، ولا استفادوا من النجم بتاع المجوس اللي كان بيتحرك بطريقة غريبة وببهاء نور غريب، لم يستفيدوا. على رأي الكتاب لما بيقول وإن دققت الأحمق في هاون لا تفارقه حماقته. الشيطان ما استفادش ولا هيرودس استفاد، وهم الاثنين تآمروا على قتل المسيح ولا همهم بشارة الملائكة ولا همهم نبوات الأنبياء ولا أهمهم ظهور النجم بتاع المجوس ولا حاجة أبدا. دي نقطة لازم نخليها في ذهننا، الاستهانة بكل شيء مقدس في طريق إتمام الخطية. النقطة اللي عايزين نقولها بعد كده، إن مهما تآمر الأشرار ما دام في حفظ إلهي مش هيجرى حاجة. عشان كده ما يصحش إنكم تخافوا من مؤامرات الناس الأشرار. أهو تآمر الشيطان وتآمر هيرودس على المسيح. هيرودس قتل كل الأطفال، والطفل الوحيد اللي عايزه يموت ما ماتش. هيرودس مات، لكن الطفل الوحيد اللي عايز يقتله في بيت لحم ما ماتش. موت كام؟ 144,000 زي ما بيقولوا، ما طلعش فيهم الشخص الوحيد اللي عايز يموته. هنا ندخل في معنى روحي آخر، وهو تدخل الله وسط الضيقات والمؤامرات. في مؤامرة من هيرودس بقتل كل الأطفال، أم ربنا تدخل وقال روح مصر خليكوا هناك لغاية لما يموت هيرودس. هيرودس قاعد يقتل، لكن ما كانش موجود المسيح وسطيهم، لأن ربنا تدخل في الموضوع ورسم خطة للإفلات من هذا القتل. أيضا في نفس القصة نرى شيء روحي ثاني، وهو وجود أحلام من الله، حلم من الله ليوسف خذ الطفل واذهب لأرض مصر، وحلم من الله ليوسف النجار برضو ارجع لأن هيرودس قد مات. يبقى في أحلام من الله زي الأحلام اللي جات ليوسف النجار في الذهاب إلى مصر. هنا ونجد مبدأ آخر مهم، وهو في قصة الهروب إلى مصر، وهو السير تحت الإرشاد الإلهي. في ناس بيتصرفوا زي ما هم عايزين، وفي ناس تانيين بيتركوا حياتهم في إرشاد الله. في قصة الهروب لمصر كان كده، إيه الإرشاد الإلهي؟ قوم دلوقتي واهرب لمصر، دلوقتي من ناحية الزمن وإلى أرض مصر من جهة المكان، والهروب من جهة الوسيلة. إرشاد إلهي، وبعدين ارجع تاني برضو إرشاد إلهي. زي الشعب ما كان في البرية بيرشد ربنا في كل تحركاته بالسحابة اللي بتضلل عليه وبعمود النار بالليل، ناس بيمشوا تحت إرشاد إلهي. لذلك نجد واحد زي داود النبي كان ما بيتحركش يروح في حاجة من هنا ولا هنا غير يقول نشاور ربنا، هاتوا كاهن يكون عنده الأفود والأوريم والتميم ونشاور ربنا أروح ولا ما أروحش، أحارب ما أحاربش. إنسان بيمشي تحت الإرشاد الإلهي. في قصة الهروب لمصر نجد أيضا الإرشاد الإلهي موجود. في نقطة تانية مفيدة، يعني درس روحي، عدم الشك. يعني ايه عدم الشك؟ يعني دلوقتي الملائكة بيقول أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم مخلص يدعى المسيح الرب. طب البشارة بتقول جاي لكم مخلص، واللي حاصل انه مهدد بالقتل وبيهرب. فين كلمة مخلص دي؟ طب مخلص ما يدور على نفسه وخلصها. لكن يوسف ما شكش، لم يشك ويقول لماذا اهرب وانتم وعدتونا ان ده هيكون المخلص. لم يشك في محاولة قتل المسيح ويقول ده الملاك بيقول يجلس على كرسي داود ابيه ولا يكون لملكه نهاية. فين لما دلوقتي مهدد بالقتل وبيهرب؟ إذن فين الوعود اللي خدناها؟ الإنسان الروحي لا يدخله الشك مهما كانت الأمور الخارجية تجيب شك. زي واحد زي جدعون ظهر له الملاك وقال له الرب معك يا جبار البأس، فرد على الملاك وقال له قل يا سيدي كيف يكون الرب معنا وقد أصابتنا كل هذه البلايا. لا ده شك، ده حتى لو أصابتك أصابتك البلايا لا تشك في نعمة ربنا. الشك عملية رديئة، الإنسان الروحي لا يشك مهما حصل. يعني عايز أكتر من إن الثلاث فتية رموهم في أتون النار لم يشكوا، دانيال اترمى في جب الأسود لم يشك، العذراء قالوا لها تهربي لأرض مصر لم تشك. ما تقولش فين وعودك يا رب، فين كلامك؟ عشان كده الكتاب بيقول كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. ما تتضايقش إذا جات لك أحزان أو ضيقات، افتكر عبارة ومن جميعها ينجيهم الرب. وإذا جات لك ضيقات ما تتضايقش، قل المسيح تعرض لضيقات، العذراء وهي فتاة صغيرة في السن تعرضت لضيقات، حتى في أرض مصر، حتى في أرض مصر كان في ضيقات برضه، لأن على حسب نبوءة إشعياء النبي في إشعياء 19 قال عبارة عجيبة لكنها حصلت. قال إيه؟ قال إن الرب راكب على سحابة عظيمة وقادم إلى أرض مصر. طب يحصل إيه؟ بيقول فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله. ازاي بقى؟ كان المسيح لما يمر في حتة ويكون معبد فيه أصنام تروح وقع الأصنام متحطمة، أول ما تقع الأصنام متحطمة أهل البلد يقولوا لهم امشوا من هنا انتوا أزيتونا، فيطردوهم من المدينة، يروحوا مدينة تاني إن كان فيها معبد وأصنام تقع على الأرض تتحطم يطردوهم. فظلوا مطرودين من مدينة إلى أخرى طول مدة إقامتهم في مصر، من أول ما جم من الفرمة بالبيس لغاية لما وصلوا جنوبا إلى منطقة الدير المحرق وهم مطرودين من مكان إلى مكان. لكن دي جابت بركة، إن أماكن كثيرة في أرض مصر تباركت من المسيح وباقي أفراد العائلة المقدسة. يعني لو قعدوا في حتة واحدة واستقروا فيها كنا نقول بس الحتة دي اللي تباركت، لكن بلاد كثيرة من أرض مصر تباركت بطردهم من مدينة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر، وهم ما تضايقوش من الحاجات دي ولم يشكوا إطلاقا. نقطة تاني ناخدها في مجيء المسيح لمصر، وهو عدم استخدامه للاهوته من أجل راحته. كان سهل جدا إن هيرودس ده ربنا يسمح إنه يموت وينتهي ولا يعمل شيئا، لكن لم يستخدم لاهوته في التخلص من هيرودس ولا في قتل هيرودس. يعني كنا ان ربنا يضرب هيرودس ضربة دي حاجة بسيطة، في هيرودس اخر في بداية العصر الرسولي لما قالوا ده صوته صوت اله ولم يعطي مجدا لله ضربه ملاك الرب فاكل الدود ومات، كان يقدر ربنا يعمل كده في هيرودس لكن لم يعمله، لان المسيح لم يضع في ذهنه إطلاقا أنه يستخدم لاهوته من أجل راحة ناسه. تيجي الضيقات تيجي، لكن نستخدم اللاهوت لأجل راحتنا لا. كان يقدر يستخدم لاهوته في كل المناسبات اللي اضطهدوه فيها، ولم يفعل. ليس عن ضعف، بدليل انه في ارض مصر عمل معجزات كثيرة. فاللي بيستطيع يعمل معجزات كثيرة يبقى مش ضعيف. اللي كان بيخلي الأصنام تقع على الأرض وتتكسر مش ضعيف، لكنه لم يستخدم قوته ولم يستخدم لاهوته من أجل راحته، زي ما كان بيقول في بعض أوقات: لم تأتي ساعتي بعد، لسه ما جاش الوقت. كمان السيد المسيح كان بيخفي لاهوته عن الشيطان، يعني الشيطان تلاقي اول ما شاف الميلاد والملائكة بتهتف وبيقولوا المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة، وبيقولوا نبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، يقول يا ترى هو ولا ايه الحكاية؟ فيجي السيد المسيح يسمح بانه يأخذ موقف يبان أمام الناس أنه ضعف من جهة الهروب، علشان الشيطان لا يتأكد من لاهوته. دي نقطة مهمة في قصة الهروب. نقطة تانية كمبدأ روحي: الهروب من الشر. السيد المسيح في العز على الجبل قال: لا تقاوموا الشر، ما تخشوش في صراع معاه. المسيح لم يقاوم الشر. هيرودس عايز يقتل، يقتل، نسيبه ونمشي. القديس أثناسيوس الرسولي لما أراد الأريوسيون قتله وهرب منهم، وبعدين البعض انتقدوا لماذا يهرب، وضع كتابا عن فائدة الهروب، وضع كتاب عن فائدة الهروب، كتيب يعني. الهروب لكي لا يدخل الإنسان في معركة مع الشر. طبعا ليه ظروف معينة، مش كل هروب، يعني هروب الجبن والرعب ده ربنا ما يقبلوش، لكن هروب السياسة والتدبير دي حاجة تانية. في تدبير ربنا ان هيجي وقت يعمل عملا عظيما، بس لسه ما جاش وقته دلوقتي. ليس ضعفا انما نوع من التدبير الالهي. في نقطة تاني مهمة خالص، وهي حكاية المعجزات اللي عملها في ارض مصر. اي واحد فيكم يقرأ كتاب عن رحلة العائلة المقدسة يجد فيها سرد للمعجزات اللي حصلت في رحلة العائلة المقدسة. وهنا نسأل أنفسنا سؤال: طب الكتاب المقدس ما جابش حاجة من الموضوع ده؟ هنا وأشعر بتواضع السيد المسيح اللي خلى قصة الهروب تسجل في الكتاب والمعجزات اللي أثناء الهروب لا تسجل. حاجة عجيبة صحيح، نوع من تواضع ربنا يسجل حكاية الهروب اللي يبدو ضعف، وما يسجلش في الكتاب المعجزات اللي تدل على قوة. دي طريقة ربنا كان في فترة تجسد، يعني مثلا صلبه يكون معلن أمام جميع الناس وفي حتة عالية على جبل الجلجسة، وكل الناس شايفينه وهو مصلوب، وأيضا وهو لافف وشيل الصليب شايفينه، وهم بيلطموه شايفينه، وهم بيجلدوه شايفينه. طيب يا رب صعودك الممجد للسماء ما يشوفوش غير الأحد عشر رسولا ومعهم الأزرق، يعني يخلي صعود الممجد مش واضح للكل، وإهانته على الصليب واضحة للكل. تواضع ربنا، بعكس احنا البشر ضعفتنا بنخفيها وامجدنا نعلن عنها لكل واحد. الدرس بتاع الهروب لمصر يعطينا فكرة عن تواضع الرب اللي لم يستخدم لاهوته من جهة وقبل الهروب ولم يحكي عن المعجزات اللي حصل. طبعا المعجزات دي عرفناها عن طريق التاريخ والتقليد لكنها لم تذكر في الكتاب المقدس. غالبا السيدة العذراء حكتها لبعض الآباء الرسل وهم حكوها ووصلت أخيرا إلينا عن طريق التاريخ وليس عن طريق الكتاب المقدس. قصة الهروب ترينا مبدأ جميل، الآية اللي بتقول نهاية أمر خير من بدايته. البداية كانت التآمر على قتل الرب، النهاية كانت هيرودس اللي تآمر عليه هو اللي مات، وبقي سيدنا يسوع المسيح في قوته يصنع المعجزات ويبشر الناس وينشر الإنجيل في الأرض. من هذه القصة، قصة الهروب، يعني نعتبر أن سيد المسيح كان لسه منتظر إلى أن تأتي السن اللي هي سن 30 اللي يبدأ فيها رسالته على حسب الشريعة اليهودية، فما فيش داعي لعمل معجزات قبل كده. وطبعا في معجزات في أرض مصر، أقصد في أرض اليهودية اللي هيبشر فيها، تؤجل هذه الأمور لغاية لما يجي الوقت اللي تظهر فيه لنشر رسالته. لأن لو أنه هو أمر بقتل هيرودس في طفولته، ايه يعني اللي كان هيستفيد به؟ مين كان هيحس ولا حاجة. النقطة اللي عايزين نقولها برضو في الموضوع ده، اطفال بيت لحم اللي هم قتلوا، باكورة شهداء المسيحية هم اطفال بيت لحم. يا مناس بيتكلموا على استفانوس الشماس كأول الشهداء، ده أول الشهداء في العصر المسيحي، لكن أول ناس في الحقيقة كانوا أطفال بيت لحم. أطفال بيت لحم في كلمة عجيبة ممكن أن تقال عليهم، يعني المسيح فدى العالم كله، ولكن هؤلاء الأطفال كانوا فدية من أجل أن يبقى المسيح في طفولته، يعني هم افتدوه بحياتهم. طبعا الفداء من جهة حمل الخطايا ده شيء تاني، لكن هنا من جهة الحياة الأرضية. هؤلاء الأطفال يمكن واحد فيكم يقول وما ذنبهم؟ نقول ما فيش ذنب ولا حاجة، دول راحوا السماء على طول ونالوا أكاليل وأصبحوا باكورة، ولما المسيح صلب دول كانوا من اللي دخلوا الفردوس مع المسيح. حادث صعب ومتعب، لكن احنا ما بنتضايقش منه. ده احنا لو قتل لينا طفل بنتعب جدا ونتأثر، وياما كل واحد بيتكلم، لكن تصوروا آلاف من الأطفال يقتلوا مرة واحدة، مذبحة خطيرة وشريرة، لكن ربنا سمح بها. ربنا بيسمح ان الشر ياخد مجاله على الآخر، لان لسه ما جاش ميعاد تصفية الحساب مع الشر، ياخد راحته، وهيجي وقت ربنا يصفي حسابه مع الشر، ويبقى مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. معلش الأطفال يقتلوا، دي تدينا فكرة تاني ان ربنا ما بتهموش كتير الحياة الأرضية للإنسان، يهموا الحياة الأبدية للإنسان. فالأولاد دول اللي ماتوا ما يهمش حياتهم الأرضية انتهت، لكن المهم انهم راحوا في الحياة الأبدية كشهداء عند ربنا. دي كمان تورينا فكرة عن سيطرة الولاة والملوك في ذلك الزمان. أنا مستغرب من بيلاطس اللي كان خايف من اليهود. خايف ليه؟ هو هيرودس خاف لما قتل كل أطفال بيت لحم، دول كانوا جبابرة، كانوا جبابرة وما بيهمهمش الشعب ده جنسه ايه. ولو أراد بيلاطس ان هو يطلق باراباس، وبلاش باراباس يطلق بداله المسيح، كان قدر يعمل كده، واليهود ما كانوش قدروا يعملوا له حاجة ولا حاجة بس. هما قدروا يعملوا حاجة لهيرودس لما قتل كل الأطفال، ولا قدروا يعملوا له حاجة. لكن اللي عنده جبن، عنده جبن ويخاف من ضراه، يعني زي ما بيقول الكتاب يهرب ولا مطارد، يخاف من ضراه، بيهرب ومفيش حد بيجري وراه. فهكذا كان بيلاطس، لكن هيرودس كان شديد وما كانش بيهمه حد، بس شدته كانت ماشية في الشر بقسوة قلب. أنا لا أتصور إنسان عنده قلب حساس يقتل كل الأطفال اللي في البلد ده. إيه ده؟ دي توري إزاي إن حكام اليهود في ذلك الزمان كانوا في منتهى القسوة والعنف، وما فيش رحمة، ويقتلوا ولا يهتز لهم جفن ولا قلب. وربنا سمح ان هؤلاء الاطفال يقتلوا، يقول لهم ما تتضايقوش ما تتضايقوش، انا اعددت لهم مستقبلا افضل. مين عارف الطفل ده لو عاش كان هيمشي في الفساد ولا يمشي في الخير؟ مش مضمون. لكن اللي اتقتلوا دول مضمون انهم راحوا عند ربنا ابرياء، فمستقبلهم الابدي هو المهم عند ربنا. ربنا وهو موجود على الارض في فترة تجسده سمح ان يوحنا المعمدان يقتل بواسطة هيرودس اخر، ما كانت عيلة اسمها عيلة الهرادسة فيها كذا هيرودس، كان يقدر ينجي المعمدان من سيف هيرودس، كان ممكن، لكنه لم يفعل. ليه؟ قال يوحنا أدى رسالته، لما يموت وهو شهيد هياخد بركة وإكليل أحسن مما لو عاش له كم سنة على الأرض. دي مهمة عند ربنا من ناحية حكمه على الحياة الأرضية أو الحياة في الأبدية، دي اللي هي مهمة. فسمح أن الأطفال دول يقتلوا، وأن هو يروح مصر ويرجع ويكمل الرسالة بتاعته. بكرة عيد الصعود، كل سنة وانتم طيبين. عملت لكم نبذة عن الصعود، اتفضلوا صلوا.